الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبارك للعالم الإسلامي ولادة سيدتي نساء العالمين أم الأئمة الأطهار الزهراء البتول، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من محبيها وشيعتها المتمسكين بحبل ولايتها. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في هذه الليلة أريد أن أعرض لبحث لعله أصل البحث ليس جديدا على متامع الإخوة، ولكنه لكثرة التساؤلات التي وردتني أحاول أن أطرح هذه القضية حتى يكون الموالي للزهراء البتول على بينة في مقام الإثبات كما يقولون، يعني يكون بيده الدليل عندما يسأل عن مثل هذه القضية. مما يؤسف له أن هذه القضية بدأت تطرح في بعض المحافل بأنه ما الدليل على أن الزهراء سلام الله عليها معصومة. فقد تستغرب أنت، في أجوائنا لعله لا يوجد مثل هذا التساؤل، ولكنه الأعداء بدأوا يطرحون مثل هذه التساؤلات وأمثال هذه التساؤلات، وبدأت تسري إلينا شيئا فشيئا. في هذه الليلة المباركة إذا وفقنا نريد أن نقيم الدليل على عصمة الزهراء سلام الله عليها، ولكنه هذا الدليل ليس من الأدلة المتعارفة. بحسب تتبعي لم أجد من استدل بهذا الدليل لإثبات عصمة الزهراء وعلي والحسنين. هذا الدليل مختص بهؤلاء، وإن كان يمكن أن يشمل غيرهم أيضا. التفتوا إلى هذا الدليل حتى إذا كان فيه مجال، وخصوصا كثير من أهل العلم وأهل الفضل حاضرين في المجلس، إذا كان عليه نقض أو إشكال حتى إن شاء الله تعالى بعد ذلك يقع الحديث عنه. في مستهل البحث قرأت هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية المباركة مضمونها واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر الذين آمنوا أن يتقوا الله، وهذا أمر طبيعي أن التقوى يأتي بعد الإيمان بالله، وإلا أن الإنسان إذا لم يكن مؤمنا فلا معنى لأن يؤمر بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محل كلامي في هذه الكلمات الثلاث: كونوا مع الصادقين. ما هو المراد من المعية هنا؟ هنا لابد أن يلتفت الإخوة أن القرآن يستعمل نحوين من الاصطلاح، تارة يستعمل مع وأخرى يستعمل من. المن تفيد أن الشخص جزء من شيء، أما المع تفيد أن الشخص يتبع شخصا لا أنه من أولئك. فرق بين من ومع. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى القرآن الكريم يقول تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. التفت جيدا، إطاعة الرسول لا يجعل الإنسان من النبيين، يجعل الإنسان ماذا؟ مع النبيين. يعني يكون لاحقا لهم، يكون تابعا لهم، يكون ملحقا بهم، لا أنه يكون واحدا منهم. قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والشاهد على أن المعية بمعنى الإلحاق والتبعية لا بمعنى الجزئية. قالت الآية: وحسن أولئك رفيقا. هذا الإنسان يكون رفيق هؤلاء، لا أن يكون ماذا؟ واحدا من هؤلاء. إذن هذه الجملة تبين لنا كثير من الروايات التي تقول من فعل كذا فهو معنا في الجنة، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه فهو في درجتنا في الجنة، فإن المعي شيء وأن يكون منهم شيء آخر. إذن هذه الآية قالت كونوا مع الصادقين، يعني أن الإنسان أمر باللحاق بالصالحين، بأن يتبع الصالحين، من قبيل قوله تعالى وألحقني بالصالحين. الإلحاق شيء، وأن يكون من الصالحين ماذا؟ شيء آخر. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني في الآية المباركة هو أن الآية أمرت الذين آمنوا بأن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين. ما هو المراد من الصادق في القرآن الكريم؟ نحن عندنا عندما نستعمل الصادق المتعارف عندنا نستعمل الصادق ومقصودنا منه أنه لا يكذب في قوله. التفت جيدا، فقط نخصص الصدق بما يرتبط بعالم ماذا؟ بعالم القول. القرآن عندما يقول صادق أيضا مقصوده الصادق في القول، أو الأعم من الصادق في القول والفعل والاعتقاد. أي منهما؟ هنا مجموعة من الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الصادق في القرآن يعني لا يطلق على شخص أنه صادق إلا إذا صدق قوله وفعله واعتقاده. ما معنى صدق قوله؟ أن يكون قوله حقيقة وواقع، لا أنه مخالف للواقع. ما هو معنى صدق عمله؟ أن يكون عمله مطابقا ماذا؟ لقوله الصادق. ما هو معنى صدق اعتقاده؟ أن يكون اعتقاده هو الذي أراده الله من الاعتقاد الصحيح. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ومن الواضح الدخول والخروج مرتبط بالقول أو بالفعل. من الواضح بأنه الدخول والخروج ليس من مقولة القول واللفظ، وإنما هو من مقولة ماذا؟ من مقولة العمل. آية أخرى في القرآن في سورة الحجرات قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، التفت جيدا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. التفت جيدا، إذن من هم الصادقون في القرآن؟ ها؟ مو الصادقون في القرآن الذين لا يكذبون، لا لا لا، الصادقون في القرآن هم الذين آمنوا بالله ورسوله. مو فقط آمنوا ثم لم يرتابوا، لم يخالط إيمانهم شك أو ريب أو تردد، وجاهدوا على مستوى العمل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. عند ذلك القرآن يقول ماذا؟ أولئك هم الصادقون. إذن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن الصادق في القرآن هو الذي من صدق فعله قوله، ومن كان قوله مطابقا لفعله، ومن كان اعتقاده مطابقا لقوله وفعله. مثل هذا الموجود يعبر عنه ماذا؟ القرآن الكريم يعبر عنه بالصادق. خب سؤال، إذا كان الموجود صادقا على مستوى الاعتقاد، صادقا على مستوى العمل، صادقا على مستوى القول، لا يصدر منه أي كذب، هذا الإنسان معصوم أو ليس بمعصوم؟ ها؟ لأنه إن لم يكن معصوما ولو على مستوى الخطأ، ها، أخطأ متعمدا، بعد فيما أخطأ به صادق أو ليس بصادق؟ ها؟ الإنسان إذا اشتبه وقال شيء كذب، تقول كلامه غير صحيح وإن كان معذور، ولكن تقول أنه صادق أو غير صادق. إذن التفت جيدا، الصدق والصداقة والصادق في القرآن الكريم إذا صدق على إنسان فهو يثبت عصمته أو لا يثبت عصمته. عند ذلك تفهم لماذا أن أئمة أهل البيت يؤكدون أن واحدة من أسماء الزهراء أنها الصديقة الكبرى. وانت عندما تسمع الصديقة ذهنك يروح إلى أنها صادقة، ماذا فيما تقول؟ لا لا، هذا الصديق، هذا الصادق مأخوذ من القرآن الكريم، أولئك هم الصادقون. إذا نحن بهذا البيان القرآني لم نخرج عن القرآن، ثبت عندنا أن الصادق في القرآن هو من؟ ها؟ هو المعصوم. هسه قد تقول سيدنا بتعبير المحدثين، قد تقول سيدنا هذه قراءتك للآية المباركة، هذا فهمك للآية، ولكنه اعلم يا أخي أن هذا الفهم اتفقت عليه كلمة الفريقين، يعني كبار علماء المسلمين من علماء الإمامية كالشيخ الطوسي ومن جاء بعده إلى يومنا هذا، يقولون المراد من الصادقون في الآية المباركة هم أئمة أهل البيت. الفخر الرازي أيضا يقول هذا المعنى. التفت إلى عبارات الفخر الرازي في تفسيره الكبير، هناك في الجزء 16 صفحة 221، التفت إلى عبارته، التفت جيدا، قال إن قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر لهم بالتقوى. الله أمر المؤمنين أن يتقوا الله، وهذا الأمر إنما يصح، إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقيا. متى يؤمر الإنسان بالتقوى؟ عندما كان يمكن أن يتقي وأن لا يتقي، يعني أمر داخل في اختيار الإنسان. وإنما يكون كذلك، يعني يصح الأمر بالتقوى لو كان الإنسان جائز الخطأ، عند ذلك يؤمر ماذا؟ بأن لا يخطأ، بأن يتقي الله. فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ كان وأنت وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة. هذا يقول هذا الكلام الفخر الرازي، ها، يقول هذه الآية أمرت من هو جائز الخطأ أن يقتدي بمن؟ ها؟ إذا أمرته أن يقتدي بإنسان آخر مثله أيضا جائز الخطأ، قد يخطأ ذاك الإنسان وقد يصيب، فإذا أخطأ هم أقتدي به أو لا أقتدي به؟ مع أن الآية أمرت بالإطلاق أن أقتدي ماذا؟ بالصادقين، قالت كن مع الصادقين مطلقا. إذن من أمرت الآية بالكون معهم لابد أن يكونوا ماذا؟ واجب العصمة، وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين. فهذا يدل بينك وبين الله، وهذه العبارة أنت ما تقرأها من ما تعلم أنها من الفخر الرازي، تتصور أن المتكلم عالم ماذا؟ عالم شيعي. يقول فهذا يدل على أنه واجب، واجب يعني الضروري، واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ، حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ. وإلا إذا كان الصادق الذي أمرنا بالكون معه أيضا مثلي ومثلك، إذن لماذا أمرنا بالكون ماذا؟ بالكون معهم، هو أيضا مثلي ومثلك. إذن هذه الآية المباركة يصرح الفخر الرازي بأنها دالة على أن الصادقين من هم؟ ها؟ أن الصادقين في القرآن هم معصومون. ثم هنا نكتة لطيفة يشير إليها الفخر الرازي، يقول سؤال،
وهو أن هؤلاء الذين أمرنا بأن نكون معهم موجودون في كل زمان أو غير موجودين. هل يمكن لله أن يأمرني بالكون مع الصادقين والصادق غير موجود؟ يمكن أو لا يمكن؟ فلا بد أن يكون موجودا. إذن ماذا يريد أن يقول الفخر الرازي؟ أن الصادقين في كل زمان موجودين أو مو موجودين؟ ها؟ يقول لا بد عندما أمر الله بالكون مع الصادقين أن يكون الصادق في كل زمان ماذا؟ موجود، وإلا كيف يأمرني أن أكون معه؟ فلهذا يقول وهذا المعنى، يعني الكون مع الصادقين، قائم في جميع الأزمان، فوجب حصوله في كل الأزمان. ومن هنا يقول نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان. التفت لهاي الجملة، احفظ هاي الجملة، نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان. ولكنه هنا أيضا بعد أن ذكر هاي الحقائق التي لا تنطبق إلا على ماذا؟ إلا على مدرسة أهل البيت، ولكنه أخذته العصبية، أخذته العزة بالإذم، قال ولكن ذلك المعصوم ليس هو الذي تقوله الشيعة في أئمتهم. عجيب، شيء غريب، ها؟ وغريب. إذن التفت، من هنا تعرف بأن الفخر الرازي مو كان إنسان لا يعرف، لا لا لا، كان ملتفت كاملا ماذا؟ للقضايا. التفت العبارة، قال ذلك المعصوم ليس هو الذي تقوله الشيعة في أئمتهم. لعد من هو ذلك المعصوم لن؟ ها؟ يقول المعصوم هو الأمة مو الإمام، يعني قبل أن يعطي العصمة للأمة جميعا، ولكن بشرط أن يحذفها من علي. هذا المهم يا أخي، إحنا نريد نعطي العصمة ل 12 نفر، ها مو وياها، أو ال 13 نفر ل 14 نفر، ولكن هم العصبية تأخذهم. يقول لا، مو ثابتة ل 14 نفر، ثابتة لمن؟ لكل الأمة. وفي الأمة أمثال بسر بن أرطاط. أقرأ لك العبارة، يقول إلا أننا نقول، بعد أن يقول الجملة نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان، إلا أننا نقول ذلك المعصوم هو مجموع الأمة. هذا الذي يقولون أن أمتي لا تجتمع على خطأ، على أي الأحوال. إذن الآية المباركة بالبيان الذي بيناه تدل على أن الصادق لا بد أن يكون ماذا؟ معصوما. وبالبيان الذي أشار إليه الفخر الرازي تدل أن الآية أن الصادق لا بد أن يكون ماذا؟ معصوما. الآن وقع الخلاف بيننا وبين غيرنا أنه ما هو المراد من الصادق؟ من هم الصادقون؟ وهنا القرآن الكريم أشار، قال فإن تنازعتم في شيء والنذب لنا فردوه إلى الله والرسول. خب الآن تعالوا أولا نرجع إلى الله، نرجع إلى القرآن لنرى أنه يعرف لنا الصادقين في القرآن الكريم أو لا يعرف، يبين لنا من هم الصادقون في القرآن أو لا يبين. لا أريد أن أطيل في هذه الليلة المباركة على الإخوة، التفت الآية في سورة البقرة، القرآن الكريم أشار إلى أن الصادقين من هم، مو ما هو الصادق، لا لا، من هو الصادق. قال تعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، أنتم درستم، أهل الفضل يعرفون، درسنا في محله عندما تريد أن تعرف تقول البر ما هو، تقول هو من آمن بالله لو هو الإيمان بالله. ها؟ من الواضح أنك عندما تريد أن تعرف شيئا تذكر تعريف ذلك الشيء، لا تذكر مصداق ذلك الشيء. ولكن طريقة القرآن ليست كذلك، طريقة القرآن عندما يريد أن يعطيك مفهوما حقيقة قرآنية يحاول أن يذكرها من خلال تجسيدها العملي. لو سألته ما هي الشجاعة يقول الشجاعة انظر إلى هذا الشجاع تعرف الشجاعة ما هي. مو يعرف الشجاعة كما نحن نعرف الشجاعة في علم الأخلاق مثلا، لا لا، يعني يحاول أن يشفع المفهوم من خلال أو يبين المفهوم من خلال بيان مصداقه وتجسيده في الواقع الخارجي. وهذه الآية أيضا أشارت إلى هذه الحقيقة، قالت ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا على مستوى الاعتقاد. التفت جيدا، البر من هو؟ هذا مو البر، ها، هذا البر. البر من هو؟ قال البر هو المؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين على مستوى الاعتقاد. على مستوى العمل والسلوك، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، على مستوى هذا، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الفردي، وأقام الصلاة، مو وصلى، هو يفرق بين أقام وصلى، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. بعد أكو صفة خير وكمال في الإسلام هذه الآية لم تجمعها؟ ها؟ ها؟ إذن لو سألتك من هو البر؟ من هم الأبرار؟ البر، الأبرار جمع مفرده ما هو؟ البر. من هو البر؟ من هم الأبرار؟ أنت تقول الأبرار هم الذين على مستوى الاعتقاد هذا، على مستوى السلوك الاجتماعي هذا، على مستوى السلوك الفردي هذا. التفت إلى ذيل الآية المباركة، خلي ذهنك، عجيبة هذه الآية المباركة، بعد ما بينت أن الأبرار من هم، قالت أولئك الذين صدقوا. إذن من هم الصادقون؟ أنت استنتج للنقد النتيجة، من هو الصادق؟ من هم الصادقون في القرآن؟ هم ماذا؟ قل معي، هم من؟ هم الأبرار في القرآن. لأن الآية بعد أن بينت الأبرار من هم، قالت هؤلاء هم من؟ هم الصادقون في القرآن. إذن نحن عندما نرجع إلى القرآن ونسأله من هم الصادقون، الجواب يأتي الصادقون هم الأبرار في القرآن. هسه تعال معي إلى سورة المطففين لنعرف من هم الأبرار. قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه في سورة المطففين، أما في سورة الدهر وهو محل الشاهد. إذن إلى هنا انتهينا، خلي ذهنك يمي، إلى هنا انتهينا أن الصادقين في القرآن هم الأبرار. طبعا بعد أن ثبتت عصمة الصادقين، والآن نحن بصدد تشخيص مصداق الصادقين، من هم الصادقون؟ القرآن يقول الصادقون هم ماذا؟ هم الأبرار. تعال معي إلى سورة الدهر، إلى سورة الإنسان. قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بعد من هم الأبرار؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبهذه الآية اللهم صل على محمد وآل محمد. من لم يستطع أن يكفر من ذنوبه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهد الذنوب هدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. من صلى علي، قال رسول الله، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا أنا كنت أتصور بأن رفع الصوت بالصلاة لعله لم يرد فيه شيء يدل على ذلك، إلى أن رأيت هذه الرواية عن الإمام الصادق قال ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه فإنها تذهب بالنفاق. جيد، إذن إلى هنا انتهينا إلى أن القرآن يقول بأن الصادقون في القرآن هم الأبرار، وأن الأبرار في القرآن من هم؟ من هم الأبرار؟ قل معي، الأبرار في القرآن هم الذين نزلت في حقهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. خب هذه الآية في من نزلت مولا؟ ها؟ هذه الآية في من نزلت؟ باتفاق الفريقين أن هذه الآية نزلت في من؟ القصة الآن ماكو وقت أشرحها، يعرفها الجميع بأنه الحسن والحسين أصيبا بمرض بوعكة، أشير على النبي الأكرم أو على علي وفاطمة بأن ينذر نذرا 3 أيام لصحتهما، ونذر ثم صام اليوم الأول، جاءهم المسكين جاءهم اليتيم جاءهم اليسير، إلى أنه الرواية تقول فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم، فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها. واحد وقع ما اتصور اي تعليق مو صحيح، هو نفس الرواية كافية انه تبين تمام حقيقة اهل البيت سلام الله عليهم. التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فساءه ذلك، رسول الله استاء لذلك، فنزل جبرائيل وقال خذها يا محمد، صلى الله عليه محمد وعلى محمد، خذها يا محمد هنأك الله في أهل بيتك، فأقرأه السورة. إذن في قبال، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الأعلام في ذيل هذه الرواية يقولون الرواية مروية بغير واحد من الطرق، يعني طرق عديدة، عن عطاء عن ابن عباس ونقلها البحراني في غاية المرام، وكذلك نقلها بإسناد آخر عن الضحاك عن ابن عباس والحمويني في كتاب فرائض الصمتين والثعلبي في تفسيره والواحدي في جملة من المصادر كلها تقول بأن هذه الآية وهذه الواقعة مرتبطة بمن؟ مرتبطة بعلي وفاطمة والحسن والحسين. إذن ألخص هذا الدليل الأول القرآني لإثبات عصمة الزهراء البتول سلام الله عليها من نفس القرآن الكريم. قلنا بأن آية أن قوله تعالى كونوا مع الصادقين يدل على أن الصادقين معصومون، ثم انتهينا إلى أن الصادقين هم الأبرار، وتبين أن الأبرار في الآية المباركة هم من؟ هم علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا هو الدليل الأول لإثبات عصمة الزهراء من القرآن الكريم. الدليل الثاني، الإخوة ما تعبانين، إذا تعبانين حتى أكتفي بهذا القدر، إذا مو تعبانين مولانا صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. واحد من الإخوة كان يقول لي سيدنا أنت من تقول صلوا على محمد وآل محمد إذا مو تعبانين، هو منو يدير ما يصلي على محمد، فمضطر الجميع يصلي على محمد وآل محمد. الدليل الثاني هو الدليل الروائي. الدليل الروائي طبعا أدلة كثيرة ها، ولكن الوقت لا يسع، أنا كنت أتصور أن الوقت يسعني أتكلم أكثر من هذا، ولكنه يظهر وقت الآن صار نصف ساعة أتكلم، قد ربع ساعة أخرى إن شاء الله نأخذ من وقت الإخوة ونسألهم الدعاء على أي الأحوال. الدليل الثاني وهو الدليل الروائي، ذاك كان دليل قرآني هذا دليل روائي. هذا الدليل الروائي أيضا لم أجد أحد استدل بهذا الدليل، هذا الدليل مختص بالزهراء سلام الله عليها ولم يرد في حق غيرها. هذا الدليل مأخوذ من هذه الرواية المعروفة المروية من طرق الفريقين، وهي الرواية التي يعرفها الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخذ بيد فاطمة وقال: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بضعة مني، وهي قلبي الذي بين جنبي، إلى أن قال: فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. هذه رواية. والرواية الأخرى أيضا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية عن ابن عباس قال أن النبي قال: يا فاطمة، إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. محل الشاهد هي هذه الجملة الأخيرة: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. في اعتقادي أن هذه من أهم الأدلة على إثبات عصمة الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام بهذا البيان. خلوا ذهنكم يوم بهذا البيان، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يذكر مراتب ثلاث للرضا. المرتبة الأولى من الرضا أن يرضي الإنسان، أن يرضي العبد ربه. كيف يرضي العبد ربه؟ بأن يطيعه فيما أمر وأن ينتهي عما نهى، عند ذلك يكون قد أرضى ربه. لأن القرآن الكريم صريح في هذا المضمون: إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. فإذا يرضى ماذا؟ يرضى لهم الإيمان، العمل الصالح. إذا المرتبة الأولى من الرضا هو أن يرضي العبد ربه. المرتبة الثانية من الرضا هو أن يرضى الله على عبده. خلي ذهنك يم، ماكو ملازمة بين الأمرين. قد أنت تكون راض عن الله ولكن الله راض عليك أو ليس راض عنك. ها؟ أضرب لك شاهد من القرآن الكريم. القرآن الكريم في سورة آل عمران يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ماذا يحببكم الله. إذن ليس كل محب لله فهو محبوب لله. قد يكون الإنسان محبا راضيا عن الله ولكن الله يبادله الحب والرضا أو لا يبادله. لا، قد لا يبادله. ما هو الطريق لأن يكون الإنسان مرضيا عند الله وأن يرضى الله عليه وأن يكون محبوبا لله؟ هو أنه يكون مطيعا للرسول الأعظم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، عند ذلك ماذا؟ يحببكم الله. فلهذا أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد القرآن الكريم دائما عندما يريد أن يعطي مقام لأولئك يجمع الأمرين معا، يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو كانت ملازمة ما كان أكو ضرورة، واحدة كانت كافية. ذكر الاثنين دليل على أنه لا ملازمة كما يقولون عقلية بينهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هاتان مرتبتان: المرتبة الأولى أن يرضي الإنسان ربه، المرتبة الثانية أن يرضى الله على عبده. المرتبة الثالثة، وهذه لعله من أهم المراتب، بل نستطيع أن نقول أنه لا يوجد في القرآن مرتبة فوق هذه المرتبة، ولم نجد ولا نجد في القرآن إلا للخاتم وجود هذه المرتبة، وهي قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما هذه المرتبة؟ المرتبة مو أن الله يرضى على عبده، لا، يقول: أنا أكون بصدد إرضاء عبدي، أنا أعطيك حتى ترضى عنك. واي فرق ها بين ان تقول الله يرضى عني وبين تقول الله سبحانه وتعالى هو يقول انا اريد ارضي رسول الله حتى يرضى عني. وهذه المرتبة مختصة بالخاتم. انت لا تجد في جميع القرآن الكريم آية اخرى تشير الى هذه الحقيقة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. من هنا صار بحث بين المفسرين انه ما هو ذلك الذي اعطي رسول الله حتى يرضى. هنا جملة من المفسرين يقولون الذي اعطيه رسول الله هو المقام المحمود وهو مقام الشفاعة يوم القيامة. استنادا الى هذه الآية المباركة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ولكنه هذه الآية يعني آية سورة الإسراء المقام المحمود الآية صريحة تقول الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا المقام اين؟ هنا في الدنيا لو في الآخرة ها؟ عسى ان يبعثك ربك. اذا هذا المقام مرتبط بأي نشأة؟ بنشأة الدنيا لو بنشأة البعث والقيامة ها؟ من هنا أنا صرت بصدد البحث في القرآن الكريم لأرى أنه توجد آية في القرآن تشير إلى أن هذا الذي أعطي لرسول الله يكون في الدنيا. لأن الآية قالت ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل أعطي شيء في الدنيا؟ تأملت الآيات وتتبعت الآيات لم أجد إلا آية واحدة في القرآن الله يقول لرسوله إنا أعطيناك الكوثر. عجيبة ها؟ هناك يقول ماذا تقول الآية في سورة الضحى ولسوف يعطيك ها؟ هناش يقول الآية أعطيناك. ماذا أعطيناك؟ أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ الكوثر هو الخير الدائم الكثير أو الخير الكثير الدائم. وأي خير وأي خير أعظم من الزهراء سلام الله عليها التي عبر عنها رسول الله أنها هي الطاهرة الميمونة التي نسلي منها. وأي بركة أكثر من هذه البركة؟ وأي خير أعظم من هذا الخير أنها تكون منشأ ماذا؟ وبتعبير الروايات كما في الرواية عن الرسول الأعظم تكون وعاء للإمامة. إذن إنا أعطيناك الكوثر. لعله والله العالم لا أستطيع أن أجزم لعله والله العالم أن هذا العطاء الدنيوي في هذه الآية مرتبط ماذا بإعطاء الزهراء البتول. ولكن هنا يأتي هذا التساؤل. أستميح الإخوة عذرا 5 دقائق وأني حديثي لأن المكان حار وأنا متعبت أيضا. لماذا ما هي الخصوصية في الزهراء البتول حتى تستحق أن القرآن يقول ولسوف يعطيك فترضى؟ يقول أعطيتك الزهراء. ماذا يوجد في الزهراء حتى الله سبحانه وتعالى يقول عندما أعطيت الكوثر والزهراء للخاتم فقد ماذا؟ فقد أرضيته بناء على هذا التفسير. هنا أريد أن أشير إلى هذا الحديث الذي قرأناه وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل رضاه في رضا فاطمة وجعل غضبه في غضب فاطمة. وهذا ما يقوله أهل المعرفة أن العبد قد يصل إلى مقام يكون فانيا في الله سبحانه وتعالى فليس له من إرادته شيء لا يريد إلا ما أراده الله ولا يحب إلا ما أحبه الله ولا يكره إلا ما كره الله. يكون ذلك العبد بالنسبة إلى مولاه كالأعضاء بالنسبة إليك. فإن هذه اليد لا تريد إلا ما تريد وهذه العين لا ترى إلا ما تريد أن ترى. وإلا هل تستطيع العين أن ترى ما لا تريد أنت أن تبصره؟ وهل تستطيع اليد أن تبطش ما لا تريده؟ يعني يصل العبد السالك إلى الله إلى مقام تثنى إرادته في إرادة الله. عند ذلك يصل إلى مقام وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا وصل العبد إلى هذا المقام وهو المعبر عنه بقرب الفرائض، يعني ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمع به، وكان بصري الذي أبصر به، وكان يدي التي أبطش بها. إذا وصل العبد إلى هذا المقام يكون رضا الله رضاه رضا الله، وغضبه ماذا؟ غضب الله. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. سؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يرضى وأن يغضب في غير محله أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ الله سبحانه وتعالى يخطأ في رضاه وغضبه، يمكن أو لا يمكن؟ إذا أخطأ يلزم أن يكون ظلاما للعبيد، وما كان ربك بظلام للعبيد. فإذا جعل عبدا من عباده رضاه رضاه وغضبه غضبه، فهذا العبد يخطئ أو لا يخطئ؟ ها؟ لو كان يخطئ لكان رضاه لعله فيه ماذا؟ غضب الله، ولعل غضبه فيه ماذا؟ رضا الله، ولو على مستوى الخطأ. إذن هذه الرواية على فرض صحتها وصدورها وهي واردة من الفريقين تثبت لنا بأن الزهراء البتول سلام الله عليها تخطئ في الغضب والرضا أو لا تخطئ. الرواية تثبت عصمتها من هذه الجهة. وأختم حديثي إن شاء الله ختامه مثل، وأختم حديثي بهذا الحديث المبارك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة بهجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وحبله الممدود بينه وبين خلقه، من اعتصم به نجا، ومن تخلف عنه هوى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بحبلهم والاعتصام بولايتهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.